الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن علم الطب الذي يعرف به أحوال بدن الإنسان من جهة ما يعرض لها من صحة وفساد، علم نظري وعملي معدود من العلوم العقلية كالحساب. وإذا كانت الحرف والصناعات التي يحتاج إليها الناس في معايشهم كالفلاحة ونحوها على فرض الكفاية، فالطب والحساب أولى على ما ذكره أبو حامد غزالي. غير أن فرضية تعلم الطب على الكفاية مبنية على وجود الحاجة إليه، والحاجة متفاوتة القدر بحسب الأحوال والأزمنة والأمكنة وبحسب تفاوت الظروف والأحوال. لكن إذا كانت كفاية بلد من الأطباء الذين يغطون حاجيات الناس إلى العلاج بدفع العلل والأمراض عن أبدانهم، فإن فرضية الكفاية يمكن أن تنحصر في القضايا الطبية الجديرة بإتقانها والتفنن فيها، والتي هي سبيل لتقوية شوكة المسلمين والاستغناء عن الأطباء الكفار. أما ما عداها بعد حصول الكفاية فيبقى الترغيب ملحا في تعلمه وتعليمه وتطبيقه لنفع العباد وصلاح أبدانهم. لذلك كانت عناية علماء الإسلام وفقهائه فائقة في تعلمه وتعليمه والكتابة فيه بما هو مبثوث في مؤلفاتهم. ومن ثم كان علم الطب بمختلف تخصصاته ضروريا في حاجة بقاء الأبدان على الصحة، فلا يستغنى عنه في قوام أمور الدنيا، لأن الذي أنزل الداء أنزل الدواء وأرشد إلى استعماله. والطبيب ينبغي أن يحرص على إتقان مهنته ومعرفة قواعد الطب وعلل الأمراض على وجه تنتفي مسؤوليته عند ممارسة عمله، وإلا حصل الفساد على الأبدان وترتب عليه الضمان. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن. وضمن هذا المعنى يقول ابن تيمية رحمه الله: وقد قال بعض الناس: أكثر ما يفسد الدنيا نصف متكلم ونصف متفقه ونصف متطبب ونصف نحوي. هذا يفسد الأديان، وهذا يفسد البلدان، وهذا يفسد الأبدان، وهذا يفسد اللسان. كما ينبغي للطبيب أن يكون شكورا لله لما أوصله إليه من درجة علمية في ميدانه وفي فهم علل الطب وقواعده بناء على ما اكتسبه من خلال الممارسة الفعلية لمهنته الطبية وما تدفق عنها من خبرة ومهارة، وظهرت قوته في دقة عمله وإتقان صنعته. فكل ذلك يرجع إلى فضل الله سبحانه عليه، ومن شكر النعمة أن يقابل الطبيب المسلم ما أمده الله تعالى من نعم بالشكر والعرفان، وأن يكون شكره ظاهرا في دينه وسلوكه وأخلاقه، متجسدا في هيئته ومختلف مظاهره، اقتداء بالسلف الصالح رحمهم الله الذين ما نبغوا في علومهم ولا فاقوا غيرهم إلا بالتزام الكامل بمبادئ الإسلام وآدابه وشرائعه. فذلك من تمام الشكر وكمال التوحيد. ومن مضمون هذا المعنى يمكن تحديد جملة من الضوابط الشرعية التي يتعلق بعضها بشخصية الطبيب المسلم يلتزم بها في حياته المهنية، وأخرى متعلقة بعيادة الطبية. ويأتي ترتيب الضوابط المتعلقة بعيادته مجملة على الوجه التالي: أولا، يستحب تخصيص أماكن في العيادة للصلاة بوضع مصلى للرجال والنساء لفضيلة الصلاة وعظم شأنها، فهي فريضة الله على كل مؤمن، وهي عماد الدين وأحد أركان الإسلام ومبانيه العظام. ثانيا، لا يجوز أن تكون العيادة الطبية محلا للاختلاط بين الذكور والإناث خشية الفتنة، فيفصل بين الجنسين في محل الاستقبال ومكان الانتظار وفي قاعة العلاج وأسرة العيادة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله لمستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ثالثا، لا يجوز وضع منفضة السجائر لما فيها من الرضا بالتدخين والدعوة إليه، ولا مجلات ذات تربية مستوردة لا تخدم الأخلاق في قاعة الانتظار، وكذا الصحف المنكرة والوضيعة التي لا تعكس حقيقة خلق صاحب العيادة وصفة التزامه، بل يعمل على وضع مطويات ورسائل وقصاصات دعوية تكرس الفضيلة والأخلاق ولو في مدة الانتظار. رابعا، لا يجوز تعليق لوحات تحمل آيات قرآنية لا على وجه التبرك ولا لقصد التزيين، لأن القرآن نزل ليتعلق بالقلب شفاء ورحمة وينعكس على السلوك والأعمال طاعة وامتثالا، كما لا يجوز تعليق صور ذات أرواح على جدران العيادة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وله أن يعلق ما يراه مناسبا، والأحسن أن يعلق أمثال الحكماء وأقوالهم، مثل: من آمن بالآخرة لم يحرص على الدنيا، أو: من حاسب نفسه ربح ومن غفل عنها خسر، أو: من كثر مزاحه زالت هيبته ومن كثر خلافه طابت رغبته، أو: حسن التدبير مع الكفاف خير من كثير المال مع الإسراف. ومن الأبيات الحكمية: إذا كنت أعلم علما يقينا بأن جميع حياتي كساعة، فلم لا أكون ضنينا بها وأجعلها في صلاح وطاعة. كما يستحسن تعليق لوحات تتضمن تعليمات مختصرة عن كيفية طهارة المريض وصلاته والأحكام التي تتعلق به في الجملة. ويستحسن أيضا تعليق لوحات منع التدخين منعا باتا مرفقة بمضار التدخين على البدن والمحيط. خامسا، وفي العيادة الصحية ينبغي تخصيص جناح منفصل لأصحاب الأمراض المعدية، يمنع الطبيب الاتصال بالمرضى الآخرين وغيرهم لئلا ينتقل بتقدير الله تعالى المرض إليهم، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يوردن ممرض على مصح. والحديث: وإن ورد على الإبل من الحيوان فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم في شأن الطاعون: إذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها، وإذا وقع بأرض ولستم بها فلا تهبطوا عليها. سادسا، يستحب له أن يحول مكتبه تجاه القبلة ويجلس مستقبلا لها، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل شيء سيدا، وإن سيد المجالس قبالة القبلة. وبالمقابل ينبغي له توجيه بيوت الخلاء عند بناء العيادات وغيرها من المصحات إلى غير جهة قبلة المسلمين، لأنها قبلة المصلين وموضع التكريم والتقديس، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا وغربوا. أما الضوابط الشرعية المتعلقة بشخصية الطبيب وأخلاقياته فيمكن أن نجملها على الترتيب التالي: أولا، ينبغي على صاحب العيادة أن يصف نفسه بالطبيب بدلا من الحكيم على لوحته الإعلامية المعلقة خارج عيادته أو على ختمه وأوراقه المهنية، لاستعمال الشارع لفظ الطبيب دون الحكيم، وقد بينته في بعض الفتاوى الطبية. ثانيا، يبتعد الطبيب المسلم الملتزم وكل صاحب مهنة حرة وغيرهم من مظاهر موالاة الكفار بالتشبه بهم فيما هو من خصائصهم دينا ودنيا، فشعائرهم وخصائص عاداتهم وتقاليدهم وهيئة لباسهم ومظاهر أخلاقهم من حلق اللحى وإطالة الشوارب والرطانة بلغتهم إلا عند الحاجة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، وقوله صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين واحفوا الشوارب وفروا اللحى. ثالثا، ومن منطلق عدم موالاة الكفار وترك التشبه بهم، يعمل الطبيب المسلم الملتزم وكل صاحب مهنة حرة وغيرهم على أن تكون اللغة العربية هي لغة التخاطب والاتصال مع زبائنه وزملائه في المهنة وغيرهم، محاولا إظهارها على ختمه ووثائقه وبطاقاته المهنية اعتزازا بها، لأن العربية هي لغة الوحي والتنزيل ومفتاح الشريعة وعنوان الانتماء إلى أمة الإسلام والانتساب إليها ومظهر موالاة أهل الإيمان. رابعا، ومن نفس المنطلق يلتزم الطبيب وأصحاب المهن وغيرهم بالتاريخ الهجري على بطاقات المواعيد والوصفات الطبية وغيرها في حدود الإمكان، ويجوز عند الحاجة أن يقرن التاريخ الميلادي بالهجري على وجه الإضافة والبيان، لأن استعمال التاريخ الميلادي على وجه الأصالة فيه محبة ومشاركة في إحياء شعائرهم وأعيادهم. خامسا، يعمل الطبيب المسلم والصيدلي وغيرهم على تجنب كل شعار طبي أو غير طبي مما له صلة بفساد معتقد أو مرتبط بفلسفات وثنية، سواء على جدران عيادته أو على بدلته الطبية أو على أوراقه وختمه ومراسلاته المهنية وغيرها، كالصليب الأحمر الذي يرمز إلى عقيدة التثليث عند النصارى، وهو من أقبح الكفر بالله تعالى وأغلظ الشرك به. قال تعالى ردا على مثلثة النصارى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، أو شعار الصيادلة المتمثل في الأفعى الملتوي على كوب، حيث إن الأفعى ترمز إلى إله الطب الذي يمنح الصحة والعافية في عقيدة الإغريق والرومان ونحو ذلك من المعتقدات الفاسدة المضادة لجناب التوحيد الخالص لله رب العالمين في عقيدة المسلمين. وضمن هذا المنظور يدخل كل شعار يتضمن دعاوى مغرضة تمس حرمة الإسلام وأخلاق المسلمين. سادسا، لا يجوز للطبيب أن يصافح النساء غير المحارم مطلقا، سواء كن شابات أو عجائزة، بحائل أو بغير حائل، لقوله صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن في رأس رجل بمخيط من حديد خير له من أن يمسه امرأة لا تحل له، وقوله صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام. سابعا، إذا احتاجت المرأة إلى علاج ولم تجد الطبيبة فلا يحل للطبيب أن يرى منها أو يمس ما لا تدعو الحاجة إلى رؤيته ومسه، فإذا دعت الحاجة فالأحوط استعمال حائل عند اللمس، ولا يزيله إلا لحاجة اللمس بدون حائل، ويأمرها أن تستر كل ما لا حاجة إلى كشفه عند العلاج، وخاصة عند التخدير. ثامنا، لا يستثنى الطبيب من عموم تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. لذلك يستوجب الفحص إحضار الزوج أو أحد محارمها من الرجال إن وجدوا، أو أقاربها من النساء إن وجدنا، فإن تعذب فعلى أقل تقدير ترك الباب مفتوحا وإجراء الفحص وراء اللوحة الساترة تفاديا للخلوة المنهي عنها قدر الإمكان. وإذا احتاج إلى امرأة معينة سكرتيرة فلا يتخذها من غير المحارم ولا متبرجة. تاسعا، لا يجوز للطبيب أن يخاطب المريضة الأجنبية إلا في حدود الحاجة الذي يستدعيه الغرض الذي جاءت من أجله، وكل حديث جر الانبساط والتكسر والضحك ونحوه فهو زائد عن قدر الحاجة يمنع سدا للذريعة. كما يتجنب من جهة أخرى الألفاظ البديئة والصخب والصراخ على المرضى، بل عليه بالصبر والحلم والأناة، لا سيما مع كبار السن والحالات الاستعجالية، فمثل هذه الأخلاق يحبها الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس رضي الله عنه: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناد. عاشرا، يلتزم الطبيب بالمحافظة على صلواته في المسجد ومع الجماعة، محاولا أن تكون مواعيد الاستقبال غير متعارضة مع مواقيت الصلاة، فإن تعذر عليه ذلك وحصل له شاغل يمنعه من الجماعة حافظ على العصرين فيها، لحديث فضالة رضي الله عنه عن أبيه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان فيما علمني وحافظ على الصلوات الخمس. قال: قلت: إن هذه ساعات لي فيها أشغال، فمرني بأمر جامع إذا أنا فعلته أجزأ عني. فقال: حافظ على العصرين. وما كانت من لغتنا، فقلت: وما العصران؟ فقال: صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها. فإن حصل له ضيق وحرج أمكنه الجمع بين صلاتين، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. فقيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته. 11. يلتزم الطبيب بقواعد مهنته وأخلاقياتها، مجسدا خلق الصدق عموما ومع المرضى خصوصا، في حديثه ومعاملاته ووعوده وحاله، عملا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ومن أخلاقيات الطبيب المسلم التي يتحلى بها ويلتزم مسالكها ما يأتي: ألف: إن من مقتضى الأمانة والمسؤولية أن يرعى الطبيب صحة المريض ويكتم سره ويستر عيبه، فلا يفضح ولا يفشي له سرا، وهو مطالب بذلك إلا ما اقتضته الضرورة المهنية والاحتياط الصحي، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. باء: والطبيب يبدأ بالتسمية عند تقديم أسباب العلاج من جراحة وأدوية ونحوها، ويختم جهده وعمله بحمد الله، وينسب الفضل له سبحانه، ويقوم بعيادة المرضى ليتفقد أحوالهم الصحية ويطلع على تطوراتهم ويراقب نوعية الخدمات العلاجية المقدمة إليهم ومناسبتها لهم، فإن ذلك يدخل في رعايته ومسؤوليته، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كما أن عليه أن يواسي المريض ويدعو له بالشفاء ويكلمه بما يطيب به نفسه، كأن يقول له: لا بأس طهور إن شاء الله. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله ذلك عند عيادة المريض، ويعرف المريض بأن الشافي هو الله تعالى، ليعلق المريض قلبه بالله سبحانه، ولا يربط قلبه بطبيبه ولو كان أحدق الأطباء وأمهرهم، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: الله الطبيب، بل أنت رجل رفيق طبيبها الذي خلقها، أي أنت رفيق ترفق بالمريض وتتلطف به، وليس المداوي الحقيقي بالدواء الشافي من الداء، والعالم بحقيقة الداء والدواء، والقادر على منح الصحة والشفاء إلا الله تعالى. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود بعض أهله فيمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس أذهب البأس، أشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. وإذا كان من حق المسلم على المسلم عيادة المريض فإن الأحقية تتأكد على الطبيب من باب أولى. جيم. ومن أخلاقيات الطبيب أيضا ألا يغش المريض ولا يكذب عليه، كأن يصف له الدواء الذي يحتوي على محرمات كشحوم الميتة والخمر والخنزير ونحوها، لأن التداوي بالمحرم حرام، لما روى البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. كما لا يصح أن يصف له الدواء وهو يعلم أنه لا نجاعة فيه أو لا يناسبه، وخاصة عند فقدان الدواء الأصلي، لأن ذلك من الخيانة والاحتيال على أمواله. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه. ومن هذا القبيل أيضا إعطاء إجازات لغير المرضى، أو عدم التصريح بمرض من يريد التقدم لمهنة أو مسابقة أو زواج مقابل عوض مالي ونحو ذلك، وعليه أن ينصح له بأن يبين له ما يراه الخير والصواب في أمره وعلاجه، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ فقال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامة دال. ومن أخلاقيات الطبيب أن يكون عمله موافقا لتكريم الآدمي عن الابتداء، لأن تكريمه من مقاصد الشرع. قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ومن هذا المنطلق لا ينبغي أن يتصرف في الأعضاء المبتورة للآدمي ويبتدلها بالإحراق ولا يتعاون على ذلك، ولو اشتملت على مرض معد فإنه تزال خطورتها بالمواد المتلفة للجراثيم الناقلة للمرض، وإنما الواجب دفنها أو تسليمها لمن بتر منهم العضو من المرضى أو ذويهم أو أهليهم، بدلا من إتلافها بالإحراق. لا ينبغي التعامل ببيع الدماء إلى المرضى ولا التعاون على ذلك، لأن دم الآدم حق لله تعالى، لا يجوز التصرف فيه إلا بإذن شرعي. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع ما لا يملكه الإنسان، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم قال تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل باع حرا فأكل ثمن. والدم جزء من الرجل الحر، والجزء له حكم الكل، والنهي المطلق يشمل جميع جزئياته. كما لا يجوز للطبيب المسلم أن يشارك أو أن ينصح بعمليات التجميل وتحسين جراحة المظهر أو تجديد الشباب كتجميل الأنف والذقن والبطن والأذن أو شد تجاعيد الوجه والحواجب والأرداف، لأن في هذا العمل تغييرا لخلق الله تعالى، وقد قال الله تعالى عن إبليس: ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. ويدخل في هذا القبيل قطع الأصبع الزائدة عن عضو آدم إذا انتفت الحاجة لذلك كالضرر والألم. فهذه العمليات التجميلية وتحسين المظهر محرمة لعدم الإذن الشرعي في تغيير خلق الله من جهة، ولانتفاء الدوافع الضرورية والحاجية الداعية لذلك من جهة أخرى. وختاما، فإن ما تقدم ذكره يعد من أهم الآداب الشرعية التي ينضبط بها الطبيب المسلم في عيادته، وله فيها أن يخصص أياما في السنة ينفقها للتطبب على وجه التطوع، كما له خارج عيادته أن ينتقل فيما يسعه من الأيام إلى أهالي المناطق المحرومة والمحتاجة للإغاثة والعلاج، ليقدم لهم يد العون والمساعدة على وجه التبرع، عملا بقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وبقوله صلى الله عليه وآله وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. كما أنصحه أن يتفقه في أمور دينه ومسائل مهنته التي قد ترد عليه حتى يعبد الله على حق وبصيرة، مصداقا لقوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن علم الطب الذي يعرف به أحوال بدن الإنسان من جهة، ما يعرض لها من صحة وفساد، علم نظري وعملي معدود من العلوم العقلية كالحساب. وإذا كانت الحرف والصناعات التي يحتاج إليها الناس في معايشهم كالفلاحة ونحوها على فرض الكفاية، فالطب والحساب أولى على ما ذكره أبو حامد غزالي. غير أن فرضية تعلم الطب على الكفاية مبنية على وجود الحاجة إليه، والحاجة متفاوتة القدر بحسب الأحوال والأزمنة والأمكنة، وبحسب تفاوت الظروف والأحوال. لكن إذا كانت كفاية بلد من الأطباء الذين يغطون حاجيات الناس إلى العلاج بدفع العلل والأمراض عن أبدانهم، فإن فرضية الكفاية يمكن أن تنحصر في القضايا الطبية الجديرة بإتقانها والتفنن فيها، والتي هي سبيل لتقوية شوكة المسلمين والاستغناء عن الأطباء الكفار. أما ما عداها بعد حصول الكفاية، فيبقى الترغيب ملحا في تعلمه وتعليمه وتطبيقه لنفع العباد وصلاح أبدانهم. لذلك كانت عناية علماء الإسلام وفقهائه فائقة في تعلمه وتعليمه والكتابة فيه بما هو مبثوث في مؤلفاتهم. ومن ثم كان علم الطب بمختلف تخصصاته ضروريا في حاجة بقاء الأبدان على الصحة، فلا يستغنى عنه في قوام أمور الدنيا، لأن الذي أنزل الداء أنزل الدواء وأرشد إلى استعماله. والطبيب ينبغي أن يحرص على إتقان مهنته ومعرفة قواعد الطب وعلل الأمراض على وجه تنتفي مسؤوليته عند ممارسة عمله، وإلا حصل الفساد على الأبدان وترتب عليه الضمان. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن. وضمن هذا المعنى يقول ابن تيمية رحمه الله: وقد قال بعض الناس: أكثر ما يفسد الدنيا نصف متكلم ونصف متفقه ونصف متطبب ونصف نحوي. هذا يفسد الأديان، وهذا يفسد البلدان، وهذا يفسد الأبدان، وهذا يفسد اللسان. كما ينبغي للطبيب أن يكون شكورا لله لما أوصله إليه من درجة علمية في ميدانه وفي فهم علل الطب وقواعده، بناء على ما اكتسبه من خلال الممارسة الفعلية لمهنته الطبية وما تدفق عنها من خبرة ومهارة، وظهرت قوته في دقة عمله وإتقان صنعته. فكل ذلك يرجع إلى فضل الله سبحانه عليه، ومن شكر النعمة أن يقابل الطبيب المسلم ما أمده الله تعالى من نعم بالشكر والعرفان، وأن يكون شكره ظاهرا في دينه وسلوكه وأخلاقه، متجسدا في هيئته ومختلف مظاهره، اقتداء بالسلف الصالح رحمهم الله الذين ما نبغوا في علومهم ولا فاقوا غيرهم إلا بالتزام الكامل بمبادئ الإسلام وآدابه وشرائعه. فذلك من تمام الشكر وكمال التوحيد. ومن مضمون هذا المعنى يمكن تحديد جملة من الضوابط الشرعية التي يتعلق بعضها بشخصية الطبيب المسلم يلتزم بها في حياته المهنية، وأخرى متعلقة بعيادته الطبية. ويأتي ترتيب الضوابط المتعلقة بعيادته مجملة على الوجه التالي: أولا، يستحب تخصيص أماكن في العيادة للصلاة، بوضع مصلى للرجال والنساء لفضيلة الصلاة وعظم شأنها، فهي فريضة الله على كل مؤمن، وهي عماد الدين وأحد الأركان الإسلام ومبانيه العظام. ثانيا، لا يجوز أن تكون العيادة الطبية محلا للاختلاط بين الذكور والإناث خشية الفتنة، فيفصل بين الجنسين في محل الاستقبال ومكان الانتظار وفي قاعة العلاج وأسرة العيادة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله لمستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ثالثا، لا يجوز وضع منفضة السجائر لما فيها من الرضا بالتدخين والدعوة إليه، ولا مجلات ذات تربية مستوردة لا تخدم الأخلاق في قاعة الانتظار، وكذا الصحف المنكرة والوضيعة التي لا تعكس حقيقة خلق صاحب العيادة وصفة التزامه، بل يعمل على وضع مطويات ورسائل وقصاصات دعوية تكرس الفضيلة والأخلاق ولو في مدة الانتظار. رابعا، لا يجوز تعليق لوحات تحمل آيات قرآنية لا على وجه التبرك ولا لقصد التزيين، لأن القرآن نزل ليتعلق بالقلب شفاء ورحمة، وينعكس على السلوك والأعمال طاعة وامتثالا. كما لا يجوز تعليق صور ذات أرواح على جدران العيادة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وله أن يعلق ما يراه مناسبا، والأحسن أن يعلق أمثال الحكماء وأقوالهم، مثل من آمن بالآخرة لم يحرص على الدنيا، أو من حاسب نفسه ربح ومن غفل عنها خسر، أو من كثر مزاحه زالت هيبته ومن كثر خلافه طابت رغبته، أو حسن التدبير مع الكفاف خير من كثير المال مع الإسراف. ومن الأبيات الحكمية: إذا كنت أعلم علما يقينا بأن جميع حياتي كساعة، فلم لا أكون ضنينا بها وأجعلها في صلاح وطاعة. كما يستحسن تعليق لوحات تتضمن تعليمات مختصرة عن كيفية طهارة المريض وصلاته والأحكام التي تتعلق به في الجملة. ويستحسن أيضا تعليق لوحات منع التدخين منعا باتا مرفقة بمضار التدخين على البدن والمحيط. خامسا، وفي العيادة الصحية ينبغي تخصيص جناح منفصل لأصحاب الأمراض المعدية، يمنع الطبيب الاتصال بالمرضى الآخرين وغيرهم لئلا ينتقل بتقدير الله تعالى المرض إليهم، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يوردن ممرض على مصح. والحديث: وإن ورد على الإبل من الحيوان فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم في شأن الطاعون: إذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها، وإذا وقع بأرض ولستم بها فلا تهبطوا عليها. سادسا، يستحب له أن يحول مكتبه تجاه القبلة ويجلس مستقبلا لها، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل شيء سيدا، وإن سيد المجالس قبالة القبلة. وبالمقابل ينبغي له توجيه بيوت الخلاء عند بناء العيادات وغيرها من المصحات إلى غير جهة قبلة المسلمين، لأنها قبلة المصلين وموضع التكريم والتقديس، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا وغربوا. أما الضوابط الشرعية المتعلقة بشخصية الطبيب وأخلاقياته فيمكن أن نجملها على الترتيب التالي: أولا، ينبغي على صاحب العيادة أن يصف نفسه بالطبيب بدلا من الحكيم على لوحته الإعلامية المعلقة خارج عيادته، أو على ختمه وأوراقه المهنية، لاستعمال الشارع لفظ الطبيب دون الحكيم، وقد بينته في بعض الفتاوى الطبية. ثانيا، يبتعد الطبيب المسلم الملتزم وكل صاحب مهنة حرة وغيرهم من مظاهر موالاة الكفار بالتشبه بهم فيما هو من خصائصهم دينا ودنيا، فشعائرهم وخصائص عاداتهم وتقاليدهم وهيئة لباسهم ومظاهر أخلاقهم من حلق اللحى وإطالة الشوارب والرطانة بلغتهم إلا عند الحاجة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، وقوله صلى الله عليه وسلم: خالف المشركين وحف الشوارب وفر اللحى. ثالثا، ومن منطلق عدم موالاة الكفار وترك التشبه بهم، يعمل الطبيب المسلم الملتزم وكل صاحب مهنة حرة وغيرهم على أن تكون اللغة العربية هي لغة التخاطب والاتصال مع زبائنه وزملائه في المهنة وغيرهم، محاولا إظهارها على ختمه ووثائقه وبطاقاته المهنية اعتزازا بها، لأن العربية هي لغة الوحي والتنزيل ومفتاح الشريعة وعنوان الانتماء إلى أمة الإسلام والانتساب إليها ومظهر موالاة أهل الإيمان. رابعا، ومن نفس المنطلق يلتزم الطبيب وأصحاب المهن وغيرهم بالتاريخ الهجري على بطاقات المواعيد والوصفات الطبية وغيرها في حدود الإمكان، ويجوز عند الحاجة أن يقرن التاريخ الميلادي بالهجري على وجه الإضافة والبيان، لأن استعمال التاريخ الميلادي على وجه الأصالة فيه محبة ومشاركة في إحياء شعائرهم وأعيادهم. خامسا، يعمل الطبيب المسلم والصيدلي وغيرهم على تجنب كل شعار طبي أو غير طبي مما له صلة بفساد معتقد أو مرتبط بفلسفات وثنية، سواء على جدران عيادته أو على بدلته الطبية أو على أوراقه وختمه ومراسلاته المهنية وغيرها، كالصليب الأحمر الذي يرمز إلى عقيدة التثليث عند النصارى، وهو من أقبح الكفر بالله تعالى وأغلظ الشرك به. قال تعالى ردا على مثلثة النصارى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، أو شعار الصيادلة المتمثل في الأفعى الملتوي على كوبد، حيث إن الأفعى ترمز إلى إله الطب الذي يمنح الصحة والعافية في عقيدة الإغريق والرومان، ونحو ذلك من المعتقدات الفاسدة المضادة لجناب التوحيد الخالص لله رب العالمين في عقيدة المسلمين. وضمن هذا المنظور يدخل كل شعار يتضمن دعاوى مغرضة تمس حرمة الإسلام وأخلاق المسلمين. سادسا، لا يجوز للطبيب أن يصافح النساء غير المحارم مطلقا، سواء كن شابات أو عجائز، بحائل أو بغير حائل، لقوله صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن في رأس رجل بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، وقوله صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام. سابعا، إذا احتاجت المرأة إلى علاج ولم تجد الطبيبة فلا يحل للطبيب أن يرى منها أو يمس ما لا تدعو الحاجة إلى رؤيته ومسه، فإذا دعت الحاجة فالأحوط استعمال حائل عند اللمس، ولا يزيله إلا لحاجة اللمس بدون حائل، ويأمرها أن تستر كل ما لا حاجة إلى كشفه عند العلاج، وخاصة عند التخدير. ثامنا، لا يستثنى الطبيب من عموم تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. لذلك يستوجب الفحص إحضار الزوج أو أحد محارمها من الرجال إن وجدوا، أو أقاربها من النساء إن وجدنا. فإن تعذر فعلى أقل تقدير ترك الباب مفتوحا وإجراء الفحص وراء اللوحة الساترة تفاديا للخلوة المنهي عنها قدر الإمكان. وإذا احتاج إلى امرأة معينة سكرتيرة فلا يتخذها من غير المحارم ولا متبرجة. تاسعا، لا يجوز للطبيب أن يخاطب المريضة الأجنبية إلا في حدود الحاجة الذي يستدعيه الغرض الذي جاءت من أجله. وكل حديث جر الانبساط والتكسر والضحك ونحوه فهو زائد عن قدر الحاجة، يمنع سدا للذريعة. كما يتجنب من جهة أخرى الألفاظ البديئة والصخب والصراخ على المرضى، بل عليه بالصبر والحلم والأناة، لا سيما مع كبار السن والحالات الاستعجالية. فمثل هذه الأخلاق يحبها الله تعالى. قال صلى الله عليه وآله وسلم لأشج عبد القيس رضي الله عنه: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. عاشرا، يلتزم الطبيب بالمحافظة على صلواته في المسجد ومع الجماعة، محاولا أن تكون مواعيد الاستقبال غير متعارضة مع مواقيت الصلاة. فإن تعذر عليه ذلك وحصل له شاغل يمنعه من الجماعة حافظ على العصرين فيها، لحديث فضالة رضي الله عنه عن أبيه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان فيما علمني وحافظ على الصلوات الخمس. قال: قلت إن هذه ساعات لي فيها أشغال، فمرني بأمر جامع إذا أنا فعلته أجزأ عني. فقال: حافظ على العصرين. وما كانت من لغتنا، فقلت: وما العصران؟ فقال: صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها. فإن حصل له ضيق وحرج أمكنه الجمع بين صلاتين، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. فقيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته. 11، يلتزم الطبيب بقواعد مهنته وأخلاقياتها مجسدا خلق الصدق عموما ومع المرضى خصوصا في حديثه ومعاملاته ووعوده وحاله، عملا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ومن أخلاقيات الطبيب المسلم التي يتحلى بها ويلتزم مسالكها ما يأتي: ألف، إن من مقتضى الأمانة والمسؤولية أن يرعى الطبيب صحة المريض ويكتم سره ويستر عيبه، فلا يفضح ولا يفشي له سرا، وهو مطالب بذلك إلا ما اقتضته الضرورة المهنية والاحتياط الصحي، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. باء والطبيب يبدأ بالتسمية عند تقديم أسباب العلاج من جراحة وأدوية ونحوها ويختم جهده وعمله بحمد الله وينسب الفضل له سبحانه ويقوم بعيادة المرضى ليتفقد أحوالهم الصحية ويطلع على تطوراتهم ويراقب نوعية الخدمات العلاجية المقدمة إليهم ومناسبتها لهم، فإن ذلك يدخل في رعايته ومسؤوليته لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كما أن عليه أن يواسي المريض ويدعو له بالشفاء ويكلمه بما يطيب به نفسه، كأن يقول له: لا بأس، طهور إن شاء الله. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله ذلك عند عيادة المريض، ويعرف المريض بأن الشافي هو الله تعالى، ليعلق المريض قلبه بالله سبحانه ولا يربط قلبه بطبيبه ولو كان أحدق الأطباء وأمهرهم، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: الله الطبيب، بل أنت رجل رفيق طبيبها الذي خلقها، أي أنت رفيق ترفق بالمريض وتتلطف به، وليس المداوي الحقيقي بالدواء الشافي من الداء، والعالم بحقيقة الداء والدواء، والقادر على منح الصحة والشفاء إلا الله تعالى. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود بعض أهله فيمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس أذهب البأس، أشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. وإذا كان من حق المسلم على المسلم عيادة المريض، فإن الأحقية تتأكد على الطبيب من باب أولى. جيم. ومن أخلاقيات الطبيب أيضا ألا يغش المريض ولا يكذب عليه، كأن يصف له الدواء الذي يحتوي على محرمات كشحوم الميتة والخمر والخنزير ونحوها، لأن التداوي بالمحرم حرام، لما روى البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. كما لا يصح أن يصف له الدواء وهو يعلم أنه لا نجاعة فيه أو لا يناسبه، وخاصة عند فقدان الدواء الأصلي، لأن ذلك من الخيانة والاحتيال على أمواله. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه. ومن هذا القبيل أيضا إعطاء إجازات لغير المرضى، أو عدم التصريح بمرض من يريد التقدم لمهنة أو مسابقة أو زواج مقابل عوض مالي ونحو ذلك، وعليه أن ينصح له بأن يبين له ما يراه الخير والصواب في أمره وعلاجه، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: الدين النصيحة، قلنا لمن؟ فقال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامة دال. ومن أخلاقيات الطبيب أن يكون عمله موافقا لتكريم الآدمي عن الابتداد، لأن تكريمه من مقاصد الشرع. قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ومن هذا المنطلق لا ينبغي أن يتصرف في الأعضاء المبتورة بالآدمي ويبتدلها بالإحراق ولا يتعاون على ذلك، ولو اشتملت على مرض معد فإنه تزال خطورتها بالمواد المتلفة للجراثيم الناقلة للمرض، وإنما الواجب دفنها أو تسليمها لمن بتر منهم العضو من المرضى أو ذويهم أو أهليهم، بدلا من إتلافها بالإحراق. لا ينبغي التعامل ببيع الدماء إلى المرضى ولا التعاون على ذلك، لأن دم آدمي حق لله تعالى، لا يجوز التصرف فيه إلا بإذن شرعي. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع ما لا يملكه الإنسان، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم قال تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل باع حرا فأكل ثمن. والدم جزء من الرجل الحر، والجزء له حكم الكل، والنهي المطلق يشمل جميع جزئياته. كما لا يجوز للطبيب المسلم أن يشارك أو أن ينصح بعمليات التجميل وتحسين جراحة المظهر أو تجديد الشباب كتجميل الأنف والذقن والبطن والأذن أو شد تجاعيد الوجه والحواجب والأرداف، لأن في هذا العمل تغييرا لخلق الله تعالى. وقد قال الله تعالى عن إبليس: ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. ويدخل في هذا القبيل قطع الأصبع الزائدة عن عضو الآدم إذا انتفت الحاجة لذلك كالضرر والألم. فهذه العمليات التجميلية وتحسين المظهر محرمة لعدم الإذن الشرعي في تغيير خلق الله من جهة، ولانتفاء الدوافع الضرورية والحاجية الداعية لذلك من جهة أخرى. وختاما، فإن ما تقدم ذكره يعد من أهم الآداب الشرعية التي ينضبط بها الطبيب المسلم في عيادته، وله فيها أن يخصص أياما في السنة ينفقها للتطبب على وجه التطوع، كما له خارج عيادته أن ينتقل فيما يسعه من الأيام إلى أهالي المناطق المحرومة والمحتاجة للإغاثة والعلاج، ليقدم لهم يد العون والمساعدة على وجه التبرع، عملا بقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وبقوله صلى الله عليه وآله وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. كما أنصحه أن يتفقه في أمور دينه ومسائل مهنته التي قد ترد عليه حتى يعبد الله على حق وبصيرة، مصداقا لقوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليماً.